بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والسيد الأكبر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كما مر بنا لم نستقص كل الروايات الواردة في المصادر، اكتفينا بما وقفنا عليه بما من ما هو معتبر من الروايات، ولكن لا ريب أن هناك روايات أكثر فأكثر بالحظ المصادر الأخرى. ولذلك السيد البروجردي رحمة الله عليه، حتى كان من نية السيد الخوي رحمة الله عليه أن الاقتصار على الوسائل أم خطأ، لابد من ضم المستدرك، المستدرك للميزة النورية. أنا أتعجب من بعض أهل الفضل أنه هو أعوذ بالله ما يجي في ذهنه أن المستدرك ملزم مراجعته أبدا، الحال أنه أصل مشروع السيد الخوي رحمة الله عليه، والسيد البروجردي هو لضميمة المستدرك مع الوسائل. ليش يصير دورتين؟ في دورة واحدة في مرتين. أصل الفكرة هي كيف المستدرك، ثم أول مستدرك في كثير من الحسان والروايات القوية اللي هي دون الصحيحة ودون الموثقة. ولكن خب على مبنى السيد الخوي رحمة الله عليه لا يقتصر حجية الحديث في الطريق على الخبر الصحيح والموثق، بل يشمل الروايات القوية يسموها، يعني الذي هو عامي ممدوح أو غير 12 ممدوح يسموها رواية قوية. والحسان الرواية الحسنة وهي الإمامي الراوي الغير موثق لكنه ممدوح، ولو نفس الباحث وقف على مدح له. فالمقصود هذا خباب واسع. العلامة الحلي مع أنه من تلميذ مدرسة السيد أحمد طاووس وغيره، بس صغرويا هم من هو الممدوح على في كلام، من هو الثقة في كلام، يعني هناك من يعتمد جماعة كثيرة جدا من الأساطين والفحول، أن ورود اسم الراوي في رجال الشيخ الطوسي أو فهرست النجاشي أو فهرست الشيخ الطوسي أو حتى الكشي أو غيره، ورود أسماء الرواة بما هم 12 ولا يطعن فيهم النجاشي أو الطوسي أو البرقي أو العقيقي ما كان أو الغضاري، نفس ورودهم من دون طعن، هذا نوع من المدح، أقل تقدير مدح. لماذا؟ لأنه هو في أول كتابه يذكر أنه سأذكر رواة الإمامية الذين نقلوا تراث الأئمة ومن القبيل معاني، يعني هو المدح عام أو هوية المذهب بهم وغيره، مدح عام بهالمقدار مدح عام، فضلا عن أنه أحد معاني حسن الظاهر. هذا بحث مذكور في باب الشهادات في الفقه، نفس هذا البحث، هذا نفس أي. الآن مثلا تجيك القاضي في باب القضاء بينة، زين بينة خلاص لازم شاهدين عادلين، الطلاق أصل يومي لا سمح الله يقلل الطلاق، الطلاق هذا شاهدين عادلين، زين هاي شاهدين عادلين، شو عادلين سبح القدوس رب الملائكة والروح، لا عادي لين يعني ما هذا عادي يعرفونه بالتالي يعني بالتالي من المذهب، وما حد يفشر عليه ويغمز فيه، وهو شعر نظار شنو تريد تعلم بسريرة سرائر خفية خفايا، مو هذا مو العدل، مو ضروري في العدالة، هو أنه هذا شو اسمه واحد عيش حياته ما يؤذي أحد، ما أدري كذا، ما حد يتعارك وياه، ما حد يغمز عليه، أكثر من هذا ما تحتاج، شو تحتاج؟ مو ضروري يوصفون أنه سبوح قدوس يصلي صلاة الليل وما أدري شنو، ما مو ضروري، بعضهم يفكر عادل هذا مو لا عيني شو طلاق تجريده، مو لازم هكذا، هاي يسمونه حسن الظاهر، يعني ظاهرة ليس فيه ما يطعن عليه، هو عايش في بيئة إيمانية، الجو العام هذا موجود، لا شافوه يشرب خمر، لا شافوه مثلا يرتكب كبيرة في العلن، لا كذا لا كذا، هذا هو بس كافي، ما أكثر من هذا شو تريد أنت، علم الواقع موجود. المقصود فعلى كل على هذا المبنى، إذن روايات الحسان جمع رواية حسنة إلى ما شاء الله، روايات القوية يعني شوف هي نقاش صغرى، ويسير أخوي رحمة الله عليه بعد مع نسير أخوي يتبنى المبنى في باب القضاء والشهادات حتى الطلاق، بس يغفر عنا رحمة الله عليه في باب يعني الرجال الفقه، والحمد هو نفس الكلام الكلام، وما لنا ممشي ضابطة نفس الضابطة، بل لعل تشدد المشهور في القضاء أشد من تشددهم في الفتية، إيه معروف هكذا، حدود دماء قصاص من مجرى على أي تقدير، فلو فإذا انضموا المستدرك مع الوسائل أصل فكرة نفس السير أخوي رحمة الله عليه عند ملزم مراجعة المستدرك، طبعا ما كان تفكير السيد الخوي فقط المستدرك والوسائل كذلك السيد البرجدي، وانه ضميمة البحار، لان يعني البحار هم في روايات عجيبة بينها وبين الوسائل والمستدرك عموم خصوص من وجه بين الثلاثة، واقعا عموم خصوص وصحاح روايات حتى صحاح التفت اليها التفت إليها صاحب البحار، ولم يلتفت إليها صاحب الرسائل ولا النوري، موجود ما شاء الله، مع أن النوري تأليف بعد البحار بس شو قصة ما أدري، ولذلك الله يرحمه صاحب الحداقة اللي هو معروف في ابتكار أن يأتي بروايات في مسائل لم يذكرها صاحب الوسائل أو لم يذكرها المشهور، هو يجيبه بالتتبع وجدت انه اعتماد صاحب وسائل عفوا صاحب العداب يراجع البحار، صاحب العداب اوردها المستدرك والطرق المستدرك بعد صاحب العداب، المهم صاحب وسائل ما اوردها او المشهور ما اوردوها، فبالتالي الرجوع الى هالموسوعات الحديثيه الثلاث او اكثر ضروري إجمالا، فأردت أقول أنه هذا جمعنا من روايات الآن في المسألة، مسألة تشبه الرجال بالنساء أو العكس، هذا ليس كل الروايات، ولكن لأنه هذا المقدار موجود به غنى، ولا سيما نحن نبني على مبنى المشهور أن الروايات الضعيفة حتى في منتهى الضعف تنضم إلى الصحيحة، الصحيحة أو المعتبر بضميمة الرواية الضعيفة شديدة الضعف المجموع أقوى من الرواية الصحيحة الواحدة، مش طبيعي مش طبيعي، من هذا النوع من قوة أكثر من الرواية الصحيحة، رواية صحيحة ثلاث روايات ضعيفة معها بنفس المفهوم، مش طبيعي مش طبيعي، هذا أكثر وثوقا عقلائيا وجدانيا ما شابه، هذا مش طبيعي بخلاف إذا رواية صحيحة واحدة بمفردها، ليس كالعدم، إنما هذا نوع تراكم، تراكم ليس كالعدم، مضم الحجر بجنب الإنسان. هذه نكتة واضحة. على كل من باب المبحث الصناعي واضحة. لذلك بنينا في باب الفتوى والتقليد أن في الفتاوى الاتفاقية ليس، مع أنهم يصوغون التخيير بين العالم وغير العالم، في الفتاوى شنو؟ اتفاقية مصوغ، ستقلد العالم وستقلد غير العالم، مو ملزم بالعالم، فتقلد العالم. وإن كان يعني السيرة العفوية جارية أن العالم في كل شيء يقلد، مو ضروري حتى في الاتفاقية يصير يقلد غير العالم. هكذا بنوا العالم كلهم، لكن أنا شخصيا بنيت لا، في الاتفاقيات يجب تقليد المجموع مو الجميع فقط، الجميع والمجموع. ولماذا؟ مثل الآن مثل فقيه الذي يعتمد على الروايات الصحيحة، عنده 5 روايات صحيحة، هل للفقيه أن يعتمد على رواية صحيحة واحدة؟ بس يكفي، وحتى لو يكفي كل دي حجج، مجموعها حجية أقوى من رواية واحدة، مش طبيعي. فهي جميع ومجموع، فالحجية التي يستند إليها الفقيه والمجتهد في الروايات الصحيحة المتعددة في المسألة الواحدة ذات المؤدى الواحد المتفق، هل الفقيه يقول أنا أعتمد على واحدة وكافي؟ لا، هو ملزم أن يعتمد على الجميع والمجموع، مو على إحداها البدلي. لا يعتمد أي فقيه أي مستنبط على رواية واحدة على البدل المتفقة، ممكن أنا غير متفقة، ولا يعتمد على الجميع فقط، بل يعتمد على الجميع والمجموع. وشلون يركب بين الجميع والمجموع؟ هذا الهندسة الصناعية أصولية أنا ما نحتاج أن ندخل فيها. فالمقصود هذا ما بنينا عليه. ففي موارد خذ بما اشتهر بين أصحابك، هو خذ هذا إلزام، مو أنه قصة خياري، لا. فالحجية في موارد الفاقيات هي الجسم المجموعي، شئنا ما بينه، وإن كان الجميع مجموع. نعم في الاختلافيات يتعين تقليد العالم هذا بحث آخر، فتلقائيا التقليد يصير مركب تلقائيا. على أي حال هذه كالبحوث، نرجع إلى نفس بحث الروايات. مقصودي أن الروايات حتى لاحظ، في افترض في مراهقين من أهل العلم الفضيلة ما بلغين مراتب الفقه، متجزئين، ما يصلح الرجوع عليه، توافقهم مع مجموع من هو واجد إشراط الفتية المجموع أقوى، أو نعم المجموع أقوى كلهم. يعني شوف الجسم كله يشكل حالة جماعة، جماع وجماعية ومجموعية، شيء طبيعي. هذا نظيرا على الروايات الصحيحة، الروايات الصحيحة في صحيحة ومعتبرة وحسنة وقوية، وفي ضعيفة. هي الضعيفة معنى الضعيفة هي في نفسها ضعيفة، لا حول لها ولا قوة مثلا، ولكن كضميمة لمن؟ لها دور، كل لها دور في الضمير يصير مجموع. كما هذا الحال موجود في المجتهد عندما يستنبط من الروايات، الحال كذلك في دور الاجتهاد والتقليد الفتية وما شابه ذلك، أو المسؤوليات الأخرى كذلك فعل وتفعل. على أي حال هذه نكتة صناعية نفيسة لا نغفل عنها، وهي ضمن اتفاق الكل، هذه النكتة نفسها، وإن كان مغفول عنها جدا جدا جدا، بس هي واقع والأدلة تدل عليه. على أي تقدير، الآن كلامنا في هذا المحصل من أدلة تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال. مر بنا النقطة الأولى أن هذا ذو مراتب، وما يلتزم أن حتى مراتب الخفيفة محرمة، لا مكروهة تصير، هاي نقطة. بس الآن كيف نحدد الخفيفة وكذا بحث آخر. أي مثل الحين صوت الرجال من باب المرأة تتكلم برقة، الرجل يتكلم بغلظة، بس خو بعض الرجال هم صوتهم رقيق هذا ما يسوي بعض وبعض الرجال صوت الله يرحمه السيد ما عايش النجفي يعني جثته دبدوبة بس صوته مثل واحد غول وفي بعض الأعلام جثته ما شاء الله لكن صوته جدا رقيق هسه طبقات الصوت من تختلف هسه هذا المقدار أخو هذا الفطري فطري مو كلامنا فيه أي الرقة والغلظة وما أدري شنو قضايا درجات خفية هاي النقطة الأولى النقطة الثانية في هذه المسألة التي دل عليها الدليل كمعادلة كلية هو ليس كل اشتراك بين الرجل والمرأة تشبه شيء طبيعي يعني أكو مثلا افترض ألبسة مشتركة بين الرجل والمرأة مو تشبه أحدهما بالآخر طبيعة اللباس مشترك افترض بعض الجواريب طبيعته أو بعض السراويل أو بعض في بعض البلدان مثلا افترض هذا الجلباب في بعض البلدان مو العباية جلباب نص العباية جلباب في بعض البلدان جلباب الرجل والمرأة واحد هذا مو تشبه من الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل يعني بعض الألبسة هي في طبيعتها مشتركة لا لونها أنوثي ولا لونها رجولي لونها إنسي ما في مانع هذا ما في مانع شبيه الآن فران تشبه المسلمين أو المؤمنين بالكفار تشبه بعض الألبسة هي مشتركة لا هم يتشبهون بنا ولا نحن نتشبه بهم طبيعة هي مشتركة هذا خارج عن بحث التشبه لا تصير غفلة فيه هاي نقطة يعني أيضا ملحوظة ويجب أن لا نغفل عنها نقطة أخرى بعد في خضم هذا مفاد المسألة أن التشبه بحسب البلدان يختلف قد مثلا لباس المرأة في بلد بطريقة معينة لباس الرجل طبعا في بلد آخر نفس هذا اللباس مال المرأة للرجل ولباس هو ليس من قديم الأيام هذا خب هذا ذكروه في مسائل كثيرة لا بس نوسع شوية الكلام فيه مثلا بعض الألبسة الألبسة أو العادات أو الأفعال سمون لفقط الألبسة مشتركة بين إناث أكثر البشر نعم وبعض الألبسة أو العادات مشتركة بين رجال أكثر البشر في أكثر البلدان هي يسمونها مشتركات بشرية في الأنوثة أو مشتركات بشرية في الرجولية هذا موجود بعضها لا خاصة ببعض البلدان هذا هم متصور هذا بحث هم بحثوا الأعلام في المكيل والموزون أو في موارد أخرى إن العرف بعض الأعراف عرف خاص لبلد وبعض الأعراف عرف عام لكل البشر هذه نقاط خب واحد لازم يلتفت إليها نعم هاي نقطة أخرى نقطة أخرى أيضا في هذا المجال في بحث التشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة المفروض نذكرها تتمة النقطة الأولى كما أن بعض الدرجات يعني مكروهة خفيفة جدا نفس التشبه ذو درجات لأنه ما دام هو تشكيكي فبالتالي يشتد 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 من يصبح مثلا افترض إلزامي والإلزام قد تكون سيئة صغيرة يشتد يصير يعني كبيرة يشتد يصير كبائر كبيرة الكبائر ولما جاء الله هذا مر بنا في غضون الروايات أجل لكم الله الفجور وما شابه ذلك هو بعد من أكبر أشد مصاديق هذه المسألة وفيه ليس أنه كبيرة كبيرة الكبائر الذي قد يعاجل الله عز وجل به العذاب الأخروي يبرزه في عالم الدنيا هذه نقطة أخرى. نقطة أخرى بعد في دي المسألة تشبه، اتضح أن آلية التشبه هو ليس فقط الألبسة والتزيين، الصوت، الحركة، المشي، المدري كذا، بالتالي الأنوثة حتى مثلا افترض عطر نسوي وفي عطر رجالي، على كل هذا مو مشترك، إذا كان جدا مختص بالنساء واحد خلينا شوية في شو يعني مثلا، أو عطر رجالي محض تحط خف مثلا حتى بالعطور أو غير العطور أو كذا، بعضهم كان حتى السيارة مثلا في بعض البلدان جدا حتى هم البلدان العلمانية معيب عندهم انه رجل ياخذ سياره من نمط معين من النساء باللونها من معين مثلا ماله ما ادري كذا. على كل هذه قضايا بعد تتوسع كثير منها مجالها مو، فآلية التشبه لا تنحصر بآلة دون آلة كذا وفلان. عن فرض اواني الاكل مثلا ما ادري قد يصير في بعض الفروض يعني ما ادري كذا فلان هالحكي، مثلا أواني أكل الطفل غير أواني الكبير، شلون ميز أكو ربما في بعض المواد ما كذا أنا أواني. فالقضية في التوسع في الآليات ما يحمطصها قابل التصور، وطابع الأنوثة أو طابع الرجولة في تلك الآلية هم يشتد ويضعف، طابع قوي جدا، في طابع متوسط، طابع خفيف، يعتمد على الأمور هذه كلها الواحد يلاحظها. الآن مثل حف الشباب هاي وجوههم شنو هاي؟ هي يعني هاي مثل حالة نسوية أو حين أو الحاجبين أو كذا، واضح في حالة نسوية أو تغنج في المشي وضيق السراويل كله يعني كان أنثى، أنت إذا بعض عن تشتبه تقول هاي أنثى ولا رجل هاي إيه، فهذا واضح أعوذ بالله تأنث هو من الكبائر الصغيرة، ولكن للأسف متفشي الآن الشيء الكثير، مع أن ربما هذا الشاب متدين لكنه حشر مع الناس عيد يمشي في هذا المجال، هو تثقيف إحنا المقصرين في هذا المجال فتنتشر الأمور. بل نرجع إلى هاي تأثر، كلها تأثر حتى على أخلاق الإنسان، هاي الآليات تأثر حتى على أخلاق الإنسان مهما يكون على على. واحد من المبلغين ذكر إن هو في مورد معين قال هاي ما يأثر، وفر في المهجر سنة اللي بعد راح شاف انزلق ذاك من اللي ما يأثر إلى الفجور. في هاي الآليات مو سهلة يعني خطرة. على أي حال نقطة أخرى أيضا في هذه المسألة ذكرها الإعلام وذكرها بإصرار وبجزم السيد الخوي رحمة الله عليه، قال بأنه هذا في الشبيه، هذا واحد في شبيه كربلاء أو كذا مثلا يلبس لباس النساء، بس هو واضح فيه أنه هذا ما جاي يتأنث، هذا لأجل أن يظهر مثلا على كل بنات النبوة كيف لاقوا من الأذية والاضطهاد وما شابه ذلك. إيه فبالتالي هذا مو تشبه الرجال بالنساء، ولا أن عندنا موضوعية لبس لباس النساء حرام في نفسه، إنما هو حرمته من جهة قصد التأنث، قصد الميوعة، مو قصد لا الميوعة ولا التأنث. فالسيد الخوي رحمة الله عندها فتاوى في الشعائر الحسينية إن هاي الوسوسة حتى الناهية قالوا ليه لا محل لها، أنا مو مال باب التأنث أو باب الميوعة أو باب الفجور، يعني واضح في إذن ذاك التشبه الذي هو في سبيل والعياذ بالله وطريق يؤدي إلى حالة التأنث حالة الفجور وما شابه ذلك. هذه هم نكتة سليمة في نفسها وقوية. نقطة أخرى إن هذا بحثت جرجر البحث إلى الشعائر الحسينية. نقطة أخرى في البين أيضا، ماذا ما هو حكم الخنثى، ما هو حكم الخنثى في هذا البحث تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال؟ هذا البحث دائم يعني الذكر عند العلماء يبحثوه يذكروه في مطلب صغروي في هذا البحث. قد كثير من الأعلام ما أقول الأكثر ما يغفلوه، لكن في كثير يغفلوه، وهو ماذا البحث الصغروي في هذا حكم الخنثى؟ هو أن الخنثى قسمت في الأدلة الشرعية إلى خنثى مشكل وخنثى غير واضح. خنثى واضح يعني الشارع حكم عليه معنى رجل، تلزم بأحكام الرجال من الإرث من. وفي خنثى بحسب علامات شرعية حكم الشارع عليها بأنها أنثى، تلزم حينئذ حتى إرث الأنثى كذا كذا كذا. فالشارع هو قسم هذا المضطرب خلقة إلى ملحق بالأنثى أو ملحق بالرجل، وقسم ثالث مشكل عبر عنه بالمشكل في كلام الفقهاء. فالخنثى الواضح بحسب علامات متعددة شرعية مترتبة ذكرها الشارع في بابه، هذه ليست هي حكمها حكم المشكل، هاي تلحق بما ألحقها به الشارع. هذا واضح، لازم يصير خفي. نعم الخنثى المشكل يصير في الكلام. إذن في الأبواب التي يختص الرجال فيها بأحكام والإناث فيها بأحكام، الخنثى الواضح مو محل كلام. وعجيب يعني جملة الإعلام، مو أقول الأكثر متفتين، بس جملة الإعلام كانوا يدرجها في نفس بحث الخنثى، لا يعني مو بحث الخنثى. الشارع حدد أمارات موضوعية تصير، سيما الآن في الطب هم بعد يقولون هكذا. أصل رجولة الرجال هم درجات تشكيكية، بعضهم فحل الفحول، ما يعرف تعبير يعبون فحل الفحول، وبعضهم لا، يعني مثل الناجي مثلا، هو الرجال هم درجاتهم مو درجة واحدة. فبالتالي لا ألحق الشارع بالرجال رجال، لا ألحق الشارع بالنساء إناث، والإناث هم نفس الشيء، إناث أنوثتهم درجات مو درجة واحدة. هذه على كل فوق كل إناث إناث وفوق كل رجل رجل مجرى. فبالتالي الإناث المواضح هذا واضح حكمها في الأبواب، يبقى إذن به فقط الحكم الخنثى المشكل. هذه نكتة، لأن بيجي بعدين نقاط أخرى بعد هاي النقطة لازم تتضح هذه المطلب. يبقى الخنثى المشكل، الخنثى المشكل الأعلام عندهم فيها قولين وليس قول واحد. الخنثى المشكل شنو الخنثى المشكل، شنو الخنثى غير مشكل، هذا بحث في باب آخر. احنا الآن بحثنا فقط في التشبه. اي نعم، وأفلام عجيبة غريبة في الخنثى المشكل. أفلام مقصود يعني حالات عجيبة. أتت امرأة لأمير المؤمنين السلام عليه، هم ولدت هم ولدت، هي عجيبة من الأعاجيب. هي هم ولدت هم أب، هي اللي امرأة وهم عبد بالله في اسمه. المهم فألوان وأنواع الخنثى المشكلة أنواع عجيبة وغريبة. على أي حال، ف الخنثى المشكل عند الأعلام قولان فيها. قول بأنه جنس ثالث، سهل أنا متحدة وبحوث أكو جنس ثالث، لا هو أنثوي ولا هو الزهاي شرط باللطين ما أدري وشرط السحاقين أي ما كان، هم يريد يركزون أنه في طبيعة ثالثة. ولو الآن أكثر الأبحاث العلمية الموجودة الرسمية في العالم تفند فسيولوجيا بيولوجيا المحيات، تفند الرأي السائد الرسم المعتمد التي لم تعتمده طبعا الأمم المتحدة للأسف هو أنه ما عنده جنس ثالث. يا رب بس شو اسمه؟ أكو اضطراب هرموني هذا بحث آخر، أما جنس ثالث ما أقول عشي. فمن يقول بأنه جنس ثالث؟ إذن لا هي مأمورة بأحكام الرجال ولا هي مأمورة بشنو؟ بأحكام النساء. إذا كان جنس ثالث ثبوتا، إذا كان جنس ثالث نعم هي مأمورة بالأحكام المشتركة، وجوب أصل الصلاة، وجوب الصيام، وجوب الحج، وجوب الخمس، الزكاة. أما إذا مثل الجهاد لا، هي ليست محكومة به، إلا أن يقال أن عموم الجهاد واجب إلا الإناث. إذا عدنا عموم هكذا هو بيدخل فيه هم جنس الرجال هم جنس الثاني الثالث. هذه نكتة. هو أقول بعض الأبواب كما يقرر السيد الخوي لا بأس، بعض الأبواب عندنا عموم أن وظيفة الجهاد عامة خرج منها خصوص الإناث. إذا هكذا نعم يصير هكذا. مثلا أهلية القضاء، لا أهلية القضاء قيد بالرجولة. شوف فرق، إمام الجماعة قيد بالرجولة، بعض الأحكام قيدت ماذا؟ بالرجولة. هذا ما يشمل الخنثى. أما بعض الأبواب لا، الحكم عام خرج خصوص الإناث. يعني حتى لو بني على جنس ثالث، المشكل طبعا مو غير المشكل، بني على جنس ثالث لما يخرج يبقى. مثلا تغسيل المماثل للمماثل، إذا كان في بعض الغسل البعض يدعي هكذا قرب المسيح أن يباشر غسل الرجل كل واحد، خرجت الأنثى خصوص، الخنثى تباشر، أو الأنثى يغسلها كل واحد خلاص خرج خصوص الرجل. إذا كان في فإذا الأبواب تختلف. هاي نكتة لطيفة في العمومات، بعضها مقيدة بالرجولة بعضها مقيدة لا، خرج منه الشيء الآخر. هذه على كل عموما في الخنثى المشكل إذا كان بني على أنها جنس ثالث هكذا ثبوتا، أما إذا بني أنه ثبوتا مو جنس ثالث هي أحد الجنسين، هنا يتشكل علم إجمالي. نعم ولعل الأشهر هنا يتشكل علم إجمالي. تتمة الكلام لأن فيه طويل الذيل وتغيير الجنس وكذا من نقاط المسألة نتابعها غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.